محمد وعشرته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قبل الشروع والخوض في هذا العلم، علم الرجال، لا بأس أن أحببت أن أذكر خلاصة فكرة هذين العلمين، علم الحديث وعلم الرجال، وأن الإنسان الباحث عندما يبحث هذين العلمين ويدرسهما أخيرا يخلص إلى فكرة معينة. هذه الفكرة نلخصها أو نذكر خلاصتها الآن قبل الشروع، وبتعبير أوضح أن الإنسان إذا أراد أن يكون فقيها ويصير فقيها ويستنبط حكما شرعيا من الروايات، لا بد أن يخوض وأن يمر على هذين العلمين. خلاصة الفكرة أنه هنا عندنا عنوان علم الحديث، عنوان آخر أسماء رجال الحديث، عنوان ثالث علم الرجال أو علم رجال الحديث. فعناوين ثلاثة: علم الحديث، أسماء الرجال، علم الرجال. علم الحديث الذي بفضل الله سبحانه وتعالى أكملنا مادة فيه مختصرة، الكتاب أصول علم الحديث. علم الحديث عبارة عن قوانين وقواعد حديثية كلية. هذه القواعد الحديثية الكلية ندرسها دراستين: دراسة في سند الرواية، والدراسة الأخرى حول متن الحديث. تعلمون أن الحديث له سند، السند بمعنى الرواة الذين نقلوا هذا الحديث وأوصلوه لنا من المعصوم عليه السلام، نسميهم عناصر السند أو رواة السند أو رجال الحديث. فدراسة تتم على السند في علم الحديث. من خلال هذه الدراسة استطلعنا على عدة قضايا وأمور درسناها في علم الحديث، من إرسال، قد يكون هناك إرسال في السند. إرسال بمعنى ماذا؟ بمعنى أنه إجر السند إجانا هكذا عن فلان عن فلان عن فلان، يعني مشخصون عن فلان عن فلان عن فلان عن بعض أصحابنا، أو تعبير عن رجل من أصحابنا عليه السلام. هذا نسميه السند بأنه ماذا؟ بأنه مرسل، أو عرض على السند القطع، يسمى الرواية حينئذ مقطوعة، مقطوعة فلان، أو عرض على السند إضمار، تسمى الرواية مضمرة فلان، مضمرة زرارة، مضمرة محمد بن مسلم، وأمثال ذلك ونحو ذلك من الأمور والقضايا التي درسناها في علم الحديث. هاي تكون دراسة على السند. الدراسة الأخرى على المتن، أي على ألفاظ الحديث. بعد ما السند ينتهي عن فلان عن فلان عن فلان عن 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 أبي عبد الله عليه السلام أنه قال كذا وكذا، هذا يسمون المتن، يعني ألفاظ الرواية أيضا دراسة تتم على المتن. هذا بالنسبة لعلم الحديث. العنوان الآخر عنوان أسماء الرجال، أسماء الرجال، ويعنى بهم الرواة أو الرجال الذين نقلوا الأخبار وهنا قلنا السند، تعبير السند تعبير حديثي، يعني مصطلح حديثي. أما هنا كمصطلح رجال نعبر ماذا؟ أسماء الرجال عن فلان عن فلان، هؤلاء ماذا؟ رواة، هؤلاء رجال الحديث، هؤلاء نقلوا وأخبرونا بهذا الخبر. فمصطلح حديثي مصطلح عليه سند الحديث، في هنا نصطلح عليهم أسماء الرجال. هذه الأسماء أين نجدها؟ نجدها في كتب، كتب للرجاليين. أعدوا تلك الكتب لتعيين ومعرفة أسماء الرواة وتشخيص هوياتهم من حيث الوثاقة واللا وثاقة، عادل أو ليس بعادل، مجهول الحال أو ليس بمجهول الحال، فاسد المذهب أم ليس بفاسد المذهب، ونحو ذلك من تشخيص وتعريفات. فالكتب الرجالية المعدة لأسماء الرجال هي تلك الكتب التي عينت لنا وعرفت لنا مستويات كل راو. كل راوي نقطتين شارحة يذكر لك إلى في التعريف أنه هذا منه الثقة، فاسد المذهب، ليس بفاسد، مجهول الحال، وضاع، ليس بوضاع، يضع الحديث، لا يضع الحديث، غالم، مو غالم، كاذب، وأمثال ذلك. فهي تعريفات علما وتحييمات للرواة. أمثال ماذا هذه الكتب؟ أمثال رجال الكشير، هذه الكتب رح ندرسها إن شاء الله في هذا الكتاب إن شاء الله، رجال الكشير، كتاب اسمه رجال الكشير للمؤلف العلامة الكشير. رجال الشيخ الطوسي، فهرسة الطوسي، الشيخ الطوسي له كتابان في هذا المقال المجال، كتاب اسمه رجال الطوسي، كتاب الآخر فهرسة الطوسي. رجال النجاشي كتاب قيم جدا لا يمكن الاستغناء عنه في معرفة تقييمات الرواة. رجال بحر العلوم، تنقيح المقال للعلامة المامقاني، خلاصة الأقوال في معرفة الرجال للعلامة الحلي رحمه الله، وغير هذه الكتب. هذه الكتب إنما أعدت إمن أعدت لتعيين أسماء الرجال، ما بها قواعد، ما بها أصول أبدا، ما بها مطالب، وإنما شنو؟ وإنما قرين كل راو يذكر له ماذا؟ يذكر له تعريف، يذكر له تقييم، لأننا نحتاج إحنا علما إلى تقييم الرواة. العنوان الثالث عنوان علم الرجال أو علم رجال الحديث. من مصطلح العلم، علم الرجال الأصول العامة والقواعد الرجالية الكلية التي ندرسها في هذا الكتاب إن شاء الله وغير الكتب المعدة علما للقواعد الرجالية. فرجال النجاشي ما يسمى ماذا؟ الكتاب الرجالي الذي عد علما لبيان الأصول العامة والقواعد الرجالية، لا، وإنما كتاب رجال النجاشي إنما هو كتاب عد علما لأسماء الرجال، لتعيين أسماء الرجال وذكر تقييماتهم. الكتب الرجالية عادة يسموها بمن؟ بالفوائد الرجالية، للوحيد الذهبهاني مثلا، أو هذا المؤلف سمى كتابه أصول علم الرجال، يسمي رجال يعني رجال فلان. عادة الكتب المعدة لأسماء الرجال مقرونة بمن؟ بالاسم رجال فلان، يعني نجد فيها فقط أسماء الرجال، أسماء رجال الحديث، أسماء رواة الحديث. الآن ويأتي إن شاء الله تفصيل ذلك كله. الآن بهذا المختصر ولا زلنا في بيان خلاصة الفكرة، نذكر شيئا في ساحة التطبيق، نذكر في الرواية ونطبق هذه الخلاصة على الرواية. فيه عندنا رواية في الكافي مثلا من باب المثالي، كتاب الزكاة باب فضل الصدقة بإسناده بإسناده يعني بإسناد صاحب الكتاب الكافي وهو الشيخ محمد بن يعقوب الكليني، عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام يعني الإمام الصادق سلام الله عليه قال يستحب، لحد الآن سند راح يبدو المتن ألفاظ الحديث، قال عليه السلام يستحب للمريض أن يعطي السائل بيده ويأمر السائل أن يدعو له. نجي الآن في ساحة التطبيق، وأن الفقيه كيف يستطيع أن يستنبط الحكم الإلهي الشرعي من هذه الرواية؟ هذه واحدة من الروايات. قبل ما ندخل في التطبيق، تعلمون أن مصادر التشريع أربعة: الكتاب، السنة الشريفة، الإجماع، حكم العقل. وتعلمون أيضا أن الآيات القرآنية التي ذكرت فيها الأحكام الشرعية محصورة ومعينة بعدد معين، فلا يمكن استيفاؤها لجميع ماذا؟ لجميع الأحكام. أصل تشريع الصلاة وردت فيه آية قرآنية، أما كيفيات الصلاة أعدادها شروطها أجزاؤها إنما هي مخولة علما إلى الروايات. هذا بالنسبة للكتاب. أما بالنسبة للإجماع، درستم في الأصول أو ستدرسون إن شاء الله أن الإجماع إما محصل وإما منقول. الإجماع المنقول لا حجية فيه على رأي المشهور المعظم، إنما العمدة كل العمدة بالإجماع المحصل، والإجماع المحصل لم يكن متوفرا لدينا في جميع أو في أغلب المسائل، بل الأمر بالعكس، في أغلب المسائل لم يقم الإجماع المحصل. أي إجماع يناقشون فيه أن هذا الإجماع لم يكن إجماعا عند المتقدمين، وإنما إجماع حصل عند المتأخرين. والإجماع الذي هو حجة كما درست في الأصول الإجماع الكاشف عن رأي المعصوم، ومثل هذا الإجماع قليل ونادر. أما حكم العقل فدرست في الجزء الثاني أصول أن الأحكام العقلية المستقلات منها تنفع حينئذ في استنباط الحكم الشرعي، أما غير المستقلات لا، أيضا يقع فيها الكلام والبحث الطويل. فإذا الكل العمدة وغالب شغلنا واحتياجنا لمن يكون حينئذ ينطبق على السنة الشريفة. السنة الشريفة متواترات أحد، المتواترات معلومة العدد وهي حجة ولا شبهة في ذلك. يبقى أكثر شيء عندنا ماذا؟ أخبار أحد. أخبار أحد واحدة منها هذا الخبر الذي قرأناه على مسامعكم. أخبار الأحد درست في الأصول أن غاية ما يفيده خبر الواحد ماذا يفيد؟ يفيد الظن. طب والظن لا يغنى عن الحق شيئا إلا إذا قام الدليل على حجية ذلك الظن. فحينئذ خبر الواحد يحتاج إلى أن ندرس سنده، ندرس متنه. هاتين الدراستين نذكرهما الآن في التطبيق. بالتطبيق عندما يجي الفقيه يريد يستنبط حكم شرعي من هذه الرواية، وأن هذه الرواية هل هي صالحة للاستنباط أو غير صالحة، يعني معتبرة أو ليست بمعتبرة، يحتاج لمن؟ يحتاج إلى حدة خطوات. وإلا الرواية إذا لم تكن معتبرة لا قيمة لها، يعني مرسلة. وفي علم الحديث أخذنا القول الذي لا يرى بحجية المرسلات مثلا، حينئذ لا قيمة فيها، أو مقطوعة وذهبنا في علم الحديث إلى عدم حجية المقطوعات أيضا لا قيمة فيها. إذن الرواية إذا لم تنهض إلى درجة الاعتبار لا يمكن التشبث بها ولا يمكن الاستدلال بها. فاتجه أن الغالب بحثك الفقهي إنما هو على ماذا؟ على رواية.
تسمع مثلا ان شاء الله عندما تحضر البحث الخارج او تقرا بعض تقارير الفقه تجد تقريبا درسيا كامل حول ماذا؟ حول استنباط حكم شرعي من الروايه الفلانيه، هذا قال وذاك قال وضعف السند او ما شابه ذلك. اذا علم الحديث وعلم الرجال، علم الرجال بما هو علاقته مع اسماء الرجال من الامور المهمه جدا، ولا يمكن ان يكون الانسان فقيها اذا لم يكن رجاليا ودرايتيا. نجد التطبيق، هنا عدة خطوات يخطوها الفقيه إلى أن نشوفه يقدر يستنبط من هذه الرواية حكم شرعي أو من الدار. الخطوة الأولى نذهب علما إلى كتب الرجال. الخطوة الأولى نذهب إلى كتب الرجال، يا كتب المعدة لأسماء الرجال، مو المعدة علما لمعرفة القواعد والأصول الرجالية، لا لا، إلى كتب الرجال المعدة لمعرفة مستوى قيمة كل راو. ينبغي أن نرجع في كتب معرفة وتقييم الرواة، ينبغي أن يرجع إلى كتب الرجالين المتقدمين، أمثال رجال الكشي، رجال النجاشي، رجال البرقي، رجال الطوسي، رجال بحر العلوم، وأمثال ذلك من رجال من كتب الرجال، كتب رجالينا المتقدمين. عند ذلك نجي إلى راون راون، نجي إلنا إلى رواة هذا الحديث. الراوي الأول من هو؟ الشيخ محمد بن يعقوب الكليمي. نرجع إلى النجاشي، نجد أن النجاشي يقول في حقه كان أوفق الناس في زمانه وأثبتهم، فهو دلالة واضحة، تعبير واضح على أن هذا الرجل ثقة، إمامي ثقة يمكن التعويل عليه. هذا الراوي الأول. الراوي الثاني علي بن إبراهيم، أيضا عندما نرجع إلى النجاشي نجد أن النجاشي يحكم بوثاقته وأنه إمامي ثقة. ثم الراوي الثالث أبيه في السند، عن أبيه، أبيه عن إبراهيم بن هاشم، نجد أنه أيضا وثقوا هذا الراوي أنه إمامي ثقة. الراوي الرابع عبد الله بن سنان ابن أبي عمير، والكل متفقون على وثاقته، يعني الرجاليون متفقون على وثاقة ابن أبي عمير. الراوي الأخير عبد الله بن سنان، مو محمد بن سنان، من فرق بينهما، محمد بن سنان مضعف، عبد الله بن سنان أيضا وثقوا هذا الراوي. هذه كلها هي في الخطوة الأولى، من حصلت نتيجة معينة. الخطوة الثانية نذهب إلى علم الرجال، يعني علما إلى الكتب الرجالية، يا كتب المعدة لبيان الأصول العامة والقواعد الرجالية الكلية. نجد أن هناك قاعدة من القواعد الرجالية تقول، وندرسها إن شاء الله بمشيئة الله تعالى، القواعد الرجالية كثيرة، واحدة من تلك القواعد تقول بأن كل راو شهد بوثاقته الرجاليون المتقدمون، أمثال النجاشي الكشي الطوسي وأبرابهم، أو قامت القرائن الدالة على وثاقته هو ثقة. قاعدة من القواعد الرجالية، أصل من أصول الرجالية. هذه القاعدة الرجالية الكلية، كل راو نقاط، طبقوها على تلك الجزئيات، طبقوها على الجزئيات اللي اشتغلت بها وين في الخطوة الأولى. عند التطبيق نخلص إلى هذه النتيجة. يا نتيجة أن خدمة جزاكم الله خيرا. ثم عند تطبيق هذه القاعدة الرجالية على تلك الجزئيات نخلص إلى هذه النتيجة، وهي أن رواة هذا الحديث كلهم ثقات عدول. هذه الخطوة الثانية. الخطوة الثالثة نذهب إلى علم الحديث. لاحظوا الخطوات في التدرج. نذهب إلى علم الحديث، درسنا في علم الحديث الأمور والقضايا والقواعد الحديثية، والتي كانت واحدة من تلك القواعد الحديثية قائلة بأن سند، بأن كل سند، قواعد حديثية دائما تكون كبروية، بأن كل سند رواته إماميون عدول فهو سند صحيح. صحيح باختبار الناس قسمنا الروايات الى اقسام اربعه، صحيح وثق وحسن وضعيف. الصحيح معناه شنو؟ انه السند كل واحد واحد امامي عادل امامي عادل امامي عادل، صار السند ماذا؟ صحيح. فالخبر يسموه الخبر الصحيح او الروايه الصحيحه. هذه القاعده الكبرويه الحديثيه طبقوها على النتيجه المتقدمه، فماذا نقول؟ نقول أن سند هذا الحديث ثقات كلهم ثقات عدول، وكل الكبرى وكل سند كان رواته إماميين عدولا فهو سند صحيح. ينتج أن هذا السند أي سند هذا الحديث بين أيدينا صحيح. لحد الآن حصلنا على أنه شنو؟ سند صحيح يعني معتبر. أي الخطوة الثالثة. الخطوة الرابعة نذهب إلى علم الأصول، أصول الفقه. درست في علم الأصول قواعد أصولية، من تلك القواعد الأصولية التي تنفع في المقام، في مقام المثال، القاعدة الأصولية القائلة بمن؟ بأن خبر الثقة حجة. يعني خبر الثقة بعد إذا قام الدليل الأدلة اللي أقاموها الأصوليون عند ذلك ماذا يكون خبر الثقة؟ حجة. طبقوا هذه القاعدة الأصولية الكلية على تلك النتيجة المتقدمة، أن هذا الحديث حيث أن سند ورواته ثقات عدول فهو خبر، فهو خبر ماذا؟ الحديث ليس فهو خبر ثقة جيب الكبرى القاعدة الأصولية، وخبر الثقة حجة. فينتج أن هذا الخبر اللي بين أيدينا خبر حجة. الخطوة الرابعة حصلنا على الحجية. الخطوة الخامسة بعد أن ثبتت لدينا صحة صدور هذه الرواية عن الإمام الصادق سلام الله عليه، نذهب لمن؟ نرجع إلى العرف الاجتماعي العربي. لأن أحد أدلة اللي درسناه في علم الأصول ماذا؟ العرف، العرف العقلائي أو المسلمين الجمع العرفي، دليل العرف. نرجع إلى العرف، نجد أن العرف يحكمون على أن دلالة هذا الحديث، السرح نتحول من السند الدلالة على أن دلالة هذا الحديث من نوع، هي من نوع الدلالة الظاهرية، يعني هذا الكلام من الظواهر، حيث أن هذا الكلام صادر النير من مولى حكيم لا يخرج عن العرف،
لا يقل عن عرفي فكلامه ماذا؟ فكلامه ظاهر من الظواهر، وكلامه له ظهور عرفي في ماذا؟ في معنى؟ يعني هذا الكلام من الكلام يستحبوه للمريض أن يعطي السائلات بنفسه إلى آخره، هذا الكلام له ظهور في معنى لو ما له ظهور في معنى؟ هو مجمل ولا هو مهمل وليس ألفاظ موضوعة، هو كلام ظاهر. يعني إذا كان كلام ظاهر وأن دلالة هذا الحديث دلالة ظاهرية، في الخطوة السادسة نعود مرة أخرى إلى علم الأصول، نعود مرة أخرى إلى علم الأصول ليش؟ حتى نطبق على دلالة هذا الحديث شو نطبق؟ القاعدة الأصولية ألا وهي قاعدة الظهور القائلة بمن؟ بأن كل ظاهر حجة. عند ذلك هذه القاعدة الأصولية نطبقها على النتيجة السابقة بأن هذا ظاهر، هذا الحديث ظاهر في معنى الكبرى، وكل ظاهر حجة ينتج ماذا؟ ينتج إذن هذا الخبر حجة. ما معنى الحجة؟ أنه يمكن التعويل عليه، هذا معنى الحجة، يمكن التعويل على هذا الخبر. الخطوة رقم 7، الخطوة 7 وصلت النوبة أخيرا علمًا إلى علم الفقه، إلى علم الفقه. حينئذ الفقيه بعد إجراء هذه الخطوات، خطوات العمل على هذا على هذه الرواية، عند ذلك يرفع قلمه ويصيغ هذه النتيجة الأخيرة، يصيغها بلغة فقهية. ماذا يقول؟ مستحب للمريض أن يعطي الصدقة للسائل بنفسه، ويستحب له أن يأمره بأن يدعو له بالشفاء. يعني ماذا؟ يعني أن الفقيه بعد هذه الخطوات وصل إلى أن هذه الرواية معتبرة حجة، يمكن التعويل عليها، سندها ما في خدشة، متنها ما في خدشة، دلالتها ما فيها خدشة، عند ذلك اطمأن في استنباط الحكم الشرعي من هذه الرواية. هذا الشغل الفقيه. فما ممكن أن تدرسوا علم الأصول وتبحرون في علم الأصول ولا تدرسون هذين العلمين، علم الحديث وعلم الرجال بما فيه علاقة مع أسماء الرجال، لأنه من خطوتان أو ثلاث خطوات تقريبا من خطوات العمل، وإلا بدون هذه الثلاث خطوات ما ممكن أن تقيم يصل إلى نتيجة معتبرة. لذلك لما تجمعون البحوث الفقهية تجد درس كامل أو مبحث كامل كل حول استنباط حكم شرعي معين من رواية. يجي الفقيه يقول أبو النجاشي يرى أنه السند فلان، ذاك يقول السند مو محمد بن حسن، محمد بن حسين، أكو تصحيح. هاي كلها وين ندرسها؟ في علم الحديث، وين ما درسناها في المرحلة السابقة إن شاء الله في المرحلة الآتية. هذه مقدمة من مقدمات الشروع. مقدمة أخرى أن دراستنا إن شاء الله لهذين العلمين كما ذكرت لطلبة الحديث تتم ضمن مراحل ثلاث. المرحلة الأولى دراسة متنية، يعني ندرس الحديث وفق مادة معينة، الرجال وفق كتاب معين. اخترنا هذا الكتاب أصول الحديث في علم الحديث وأصول الرجال في علم الرجال، حتى أذهاننا تستأنس كمقدمات وكدراسة ابتدائية تستأنس بهذه المباحث الرجالية والمباحث الدرايتية. ثم في المرحلة الثانية إن شاء الله إذا وفقنا الله تعالى إليها إنما تصير دراسة عن ماذا؟ خارجية، يعني إن لا نمي وأنتم تحسبون إن شاء الله علم الحديث يصير مقارن بين العامة والخاصة، لأن العامة تبحروا أكثر كثيرا في علم الحديث. أي مصطلح يتناول من عند الفقهاء الخاصة وثم عند العامة علم الرجال باعتبار انهم اكثر اتكاؤهم واعتمادهم على الحديث، فعند ذلك درس الرجال ليس درس مقارن، ولكن ايضا هو املاء ورد. المرحلة الثالثة مرحلة التفضيل، يعني ادعو الله سبحانه وتعالى ان نتوفق الى المرحلة الثالثة، والا دراسة نظرية ما في عملية مثل الان هذه. الان هاي اي نظريات لكن صح فيها تطبيق، بس اكثر من ذلك يحتاج ان كل راوي نرجع نطلع نشوف رجال النجاش شو يقول حول هذا الراوي، شو يقول حول ذاك الراوي. بس مرحلة التطبيق، التطبيق عادة كما درست يطبق على وسائل الشيعة باعتبار ان هذا الكتاب كتاب متمحض في ذكر الروايات التي يستنبط منها الاحكام الشرعية، وسائل الشيعة. فسيتم تطبيق ما درسناه في المرحلتين الاولى والثانية ويا على وسائل الشيعة في المرحلة الثالثة ان شاء الله تعالى. ثم من المقدمات انه اطلب منكم المواظبة على الدرس، وان كان هو الدرسان في الاسبوعي مع ذلك المواظبة، لان المطالب متسلسلة متنسقة، مطلب مفترض بمطلب سابق. ثم يصير عندنا في اثناء البحث واجبات بيتية، اوقات تدريب تحملونا في اعطاء الواجبات البيتية حتى يعني من نوصل لمجال نجاتي، إما تستعير رجال نجاشي، إما تذهب إلى المكتبة العامة تصرف وقتك، تصرف وقتك بهذه في المكاتب العامة إذا ما عندك حاسبة، إذا عندك حاسبة فرحت رجال الكتب رجال كلها موجودة بالي، فابحث يعني اللي ينفيك البحث أنت ابحث هناك حتى تتمرن في هذه المرحلة والمرحلة الثانية إلى أن تتهيئ إن شاء الله إلى صاحب التطبيق بمشيئة الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.